أقرأ عليكم شرحها في الكتاب، وبعد ذلك أطرح الأسئلة باختصار لننتقل إلى الآيات الثانية. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمنا الله وإياكم، قال: تضمنت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. تذكرون هذا المعنى؟ يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أيها الأحياء اسمعوا، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرا. وهل المرأة تورث كرا؟ الجواب نعم، كانوا في الجاهلية إذا مات الأب ابنه يتصرف في زوجته التي ليست أما له، إن شاء تزوجها، إن شاء أخذ مهرا من زوجها الجديد، إن شاء إن شاء يتصرف فيها تصرفا مملوكا. إذن فجاء القرآن الكريم، جاءت أنوار الله لهداية عباده، فنزلت هذه الآية، فلم يبق مجال لابن الأب أن يتحكم في زوجة أبيه إذا مات، بل هذه الزوجة تستعد في بيت زوجها 4 أشهر و10 ليالي، وهي تطعم وتشرب وتنام آمنة، وترث من زوجها الثمن لأن له ولد، وإن كان لها بقية صداق تأخذها كاملة قبل أن تقسم التركة، وبطلت عادة الجاهلية والحمد لله. هذا معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: تضمنت هذه الآية إبطال ما كان شائعا بين الناس قبل الإسلام من الظلم الملاحق للنساء، فقد كان الرجل إذا مات والده عن زوجته ورثها أكبر أولاده من غيرها، فإن شاء زوجها وأخذ مهرها، وإن شاء استبقى حتى تعطيه ما يطلب منها من مال، ظلمة الكفر والجهل. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، فبطل ذلك الحكم الجاهلي بهذه الآية الكريمة، وأصبحت المرأة إذا مات زوجها اعتدت في بيت زوجها، فإذا انقضت عدتها ذهبت حيث شاءت، ولها مالها وما ورثته من زوجها أيضا. وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مبينة. هذه الآية الثانية، فهمتم بلمس معناها؟ قال: فهذا حكم آخر غير الأول، فهذا حكم آخر، وهو أي هذا الحكم أنه يحرم على الزوج الفحل إذا كره زوجته، يحرم عليه أن يضايقها ويضارها حتى تفتدي منه ببعض مهرها، إذ من معاني العضل المضايقة والمضارة. هذا ما لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا أو تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف، أما إن أتت بفاحشة مبينة لا شك فيها أو نشزت نشوزا بينا فحينئذ للزوج أن يضايقها حتى تفتدي منه بمهرها أو بأكثر حتى يطلقها. وذلك لقوله إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. كأن سامعة سمعت الدرس وشكت اليوم وتقول أنا محسنة لزوجي وهو دائم معبس مقطب مكشر لا سلام لا كلام ماذا أصنعها لما يعمل هذا العمل. نحن مأمورون بالابتسامة في وجه الفقير والمسكين في وجه أي مأموم يمر بك تبتسم وأنت زوجتك وأم أولادك تتعالى وتتكبر وتتنزه من أن تسلم عليها أو تبتسم في وجهها أو تكلم بكلمة ترحمها بها أيجوز هذا؟ وقالت أذكر بقول الله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ويسخر مني ويدعي أنه مؤمن. وأظن جاءت في الأفغان إلى من نشكو؟ ما علة هذا؟ الجاهل الذي ما يتربى في حجور الصالحين. تقول المؤمن أنا أربي أولاده وهو يعاكسه كل يا فلان بيسار يقول كل بيسار أي بني أكل بيمينك الشياطين تأكل بشيء قل له خليه يأكل هكذا. هيا نخرج من هذه المحنة والله لا خروج إلا بالعودة إلى أن نجتمع في بيوت ربنا كل ليلة نتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا ونهذب أخلاقنا يوما بعد يوم. أما نعيش في الشوارع والدكاكين والملاهي والملاعب وتريد منا أن نكمل هذا الكمال مستحيل غير ممكن أبدا. عرف هذا عدونا الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى فصرفونا عن القرآن وأبعدونا عن السنة وربطونا بمؤلفات فقهية وظنوا أننا بهذا نصبح ربانيين وقد نجحوا. هبطنا من علياء السماء إلى الأرض وأذلنا الله لهم وها نحن نتملقهم حتى في البرانيق أولادنا نلبسهم برانيق في المسجد النبوي ونحن لا نشعر كالبهائم. أماتونا متنا وإلا لا؟ ما هي الروح يا عباد الله يا أهل القرآن؟ قولوا ما الروح؟ القرآن. من هاجر القرآن وترك وجهله وأصبح يقرأ على الموتى حي هذا ميت. إذن قال وقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فهذا حكم آخر غير الأول وهو أنه يحرم على الزوج المؤمن إذا كره زوجته لدمامة وجهها لسوء خلقها لسلاطة لسانها لأمر ما لا يحل أن يضايقها ويضارها حتى تفتدي منه ببعض مهرها. إذ من معاني العضل المضايقة والمضارة هذا ما لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا. تبهتم؟ أما قال إلا أن يأتين بفاحشة ما لم ترتكب الزوجة فاحشة الزنا أو السحاق كما عرفتم أو تترفع عن الزوج وتتمرد عليه وتبخسه حقه في الطاعة والمعاشرة بالمعروف. أما إن أتت بفاحشة مبينة مبينة، قراءتان لا شك فيها أو نشزت نشوزا بينا واضحا، فحينئذ للزوج أن يضايق حتى تفتدي منه بالمهر الذي دفعها أو أقل أو أكثر. هذه أحكام الله ولا لا؟ هل ساق البشرية إلى مثله؟ والله ما تصل. قال: وذلك لقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: ثم أمر تعالى عباده المؤمنين، أمر عباده المؤمنين ونحن منهم، بماذا أمرهم؟ قال: بمعاشرة الزوجات بالمعروف، وهو العدل والإحسان. ما هو مجرد عدل فقط، العدل والإحسان. والإحسان يتجلى في الكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والمؤانسة وحب ما تحب المرأة من طعام أو شراب، وكره ما تكره لتتلائم الأجساد وتصبح كالجسد واحد. ونعم، لما سمي الزوج زوج؟ زوجته المرأة أصبحت زوج، وإذا كان فردا. وهي سميت زوجة لما؟ لأن الرجل زوجها أصبحت. إذن هما جسم واحد. كيف تؤذي جسمك أنت؟ كالذي يأخذ محابه ويطعن في جسمه. قال: وإن فرض أن أحدا منكم يا معشر الفحول كره زوجته وهي لم تأتي بفاحشة مبينة، ماذا عليه؟ قال: فليصبر عليها ولا يطلقها، فلعل الله تعالى يجعل في بقائها في عصمته خيرا كثيرا له، نتيجة خيرا كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفي غيرها. فقد يرزق منها ولدا ينفعه، وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة. وحديث المصطفى بالأمس: لا يفرك مؤمن مؤمنا إن كره منها خلقا أرضي منها آخر. لعل ما فهم المستمعون، يا عبد الله، إذا كرهت من زوجتك خلقا لا تأخذ في ضربها والتشتيم بتشميتها وأذيتها أو من أول يوم اذهب عني وتطلقها لأنك تملك ما تتزوج به. دعوة ربك إليك أن تصبر ولا تستعجل، فإنك إن كرهت منها خلقا يرضيك من خلق آخر ما دامت برة تقية مؤمنة. كون لونها أو ما عجبت اصبر على هذا، فإن عاقبة الصبر مضمونة والحمد لله حسنى وخير كلها. قد تعاقب لك ولدا تعيش وتتم حياتك على نفقته وعلى كفالته. هذا توجيه الله وتوجيه الناس، هذا توجيه الله. وعاشروهن بالمعروف، وإن فرض أن أحدا منا كره زوجته وهي لم تأتي بفاحشة مبينة فليصبر عليها ولا يطلقها، فلعل الله تعالى يجعل في بقائها في عصمة خيرا كثيرا له نتيجة الصبر عليها وتقوى الله تعالى فيها وفي غيرها. فقد يرزق منها ولدا ينفعه، وقد يذهب من نفسه ذلك الكره ويحل محله الحب والمودة. وكم حصل هذا. والمراد أن الله تعالى أرشد المؤمن إن كره زوجته أن يصبر ولا يطلق لما في ذلك من العاقبة الحسنة. قال: لأن الطلاق بغير موجد غير صالح ولا مرغوب للشارع. وكم من أمر يكرهه العبد ويصبر عليه فيجعل الله تعالى فيه الخير الكبير. قال: هذا ما تضمنته الآية الأولى. أما الآيتان بعدها فقد تضمنتا أولا تحريم أخذ شيء من مهر المرأة إذا طلقها الزوج، لا لإتيانها بفاحشة ولا لنشوزها، ولكن لرغبة منه في طلاقها ليتزوج غيرها. في هذه الحال لا يحل له أن يضارها لتفتدي منه بشيء ولو قل، ولو كان قد أمهر قنطارا من الذهب والفضة، فلا يحل أن يأخذ منه فلسا واحدا فضلا عن دينار أو درهم، لأن بعض الماديين الجهلة ما تعجبه الماء يأخذ في مضايقتها واضغط شدد كذا حتى تمل تقول طلقني أخوذ ما أعطيتك. هل يحل هذا؟ والله ما جاز ولا فلس واحد. يجوز إذا هي كرهتك وما أحبتك وترفعت عنك وما أرادتك وأصبحت تتصل بفلان وفلان، في هذه الحال لك أن تضايقها وتقول تعطيني كذا وأطلق، هي الراغبة في الطلاق. وهذه هي المخالعة التي تقدمت في سورة البقرة. قال معنى هذا معنى قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذون بهتانا أي ظلما بغير حق وكذبا وافتراء وإثما مبينا أو مبينا أي ذنبا عظيما، هذا التوبيخ من الله عز وجل والإنكار. أتأخذونه أيها الرجال الذين ضايقوا نساءهم حتى يفتدوا منهم، أتأخذونه بهتانا أي ظلما بغير حق وكذبا وافتراء وإثما مبينا أي ذنبا عظيما. ثم قال تعالى منكرا على من يفعل ذلك وكيف تأخذونه أي بأي وجه يحل لكم ذلك، والحال أنه قد أفضى بعضكم إلى بعض أي بالجماع، إذ ما استحل الزوج فرجها إلا بذلك المهر، فكيف إذن يسترده أو شيئا منه بهتان وإثم مبينا. آمنا بالله. فقال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني عقد النكاح، فهو عقد مؤكد يقول الزوج نكحتها على مبدأ إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأين التسريح بإحسان إذا كان يضايقها حتى تتنازل عن مهرها أو عن شيء منه. هذا ما أنكره تعالى بقوله وكيف تأخذونه، إذ هو استفهام إنكاري وتعجب أيضا كيف يتم هذا. سمعتم هذا الشرح، اسمعوا الآيات المشروحة. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. إن شاء الله استقرت هذه الأحكام في أذهان الأبناء والمستمعين ونطبق ولا لا أو ما في حاجة. يا ويل الذي يذهب الليل إلى بيته ويسب ويشتم هذه المؤمنة أو يتتبع عليها. أما هداية هذه الآيات فهي ست هدايات أذكركم بها. أولا إبطال قانون الجاهلية القائم على أن ابن الزوج يرث امرأة أبيه، باطل وإلا لا؟ هل بلغكم قانون جاهلية في فرنسا وبريطانيا؟ ما سمعتم به؟ ما قلنا أمس؟ نعيد هذا من أجل أن تعرفوا أن الكافرين هابطون بهائم أوسخ من القردة والخنازير، هذا كلام الله، حتى لا تعشقوهم ولا تحبوهم ولا ولا. في بلديات فرنسا وبريطانيا يصح عقد نكاح رجل على رجل، مسيو على مسيو، مستر على مستر، أي هبوط أعظم من هذا؟ أمثال هؤلاء نقتدي بهم، يجب أن نعاكسهم في كل شيء حتى نبعد من ساحتهم وظلمتهم وغلالهم. يا شيخ هذا كلام من يسمعه؟ 1,000,000,000 مسلم يسمعون هذا الكلام؟ عزيز ولا؟ لماذا تلبسون أولادكم البرانيق في المسجد النبوي؟ يمر بي رجل أو 3 أولاد بالبرانيق يتلذذ بها. كان محمد يلبس البرانيق، حسن الحسين، والتلفاز والفيديو في بيوت المؤمنين. لا يا شيخ، ما هو معقول أبدا، هذا يوجد في بيوت الكافرين، لأنهم لا حلال ولا حرام ولا إيمان ولا لقاء الله ولا رجاء الدار الآخرة، حيوانات تأكل وتنكع فقط، لا هم لها إلا هذا. كيف يوجد في بيوت المؤمنين؟ يتعلم النساء والرجال ماذا؟ العهرة والسقوط والهبوط والتلصص والجرائم والأغاني، هذا شأن المؤمنين؟ والله ما هو بشأنهم. المؤمنون بيوتهم بيوتهم يذكر فيها اسم الله، يتلى فيها كتاب الله، لا أن تصبح موبآت الشياطين يدخلون ويخرجون الليل والنهار. هل فهمتم؟ أو يقول هذه رجعية، هذا تخلف، هذه الكلمات يلقيها الشيطان في صدور أوليائه. تعال إذا كنت منطقيا عليما واعيا نتناقش نبين لك. من منكم يرفع راسه ويده؟ من؟ ما عندنا واحد، عدنا ننسى في بيتكم تلفاز. نسأل ما هي المكاسب الحقيقية التي من أجلها نشتري التلفاز ونسهر عليه ونراقب أوقاته وننتفع به؟ دلونا. تعطون أموال شهرية أو سنوية على ذلك؟ الجواب لا، الآن لا، لكن ممكن لو يسمع جماعة لندن وإسرائيل يجعلون جوائز، الذي يستخدم هذا الفيديو والتلفاز كل سنة تأتيه بطاقة شيك فيه 10,000، مستعدون، لكن ما هم في حاجة إلى هذا، بالأغاني فقط طلبونا وهبطوا بنا. هل صاحب التلفاز مع أسرته تتأدب تلك الأسرة وتحتشم المرأة وتصبح لا تتكلم بكلمة عالية ولا تكشف عن وجهها ولا ولا؟ الجواب لا أبدا. يكتشفون ماذا؟ مهن صناعية يتفوقون فيها؟ الجواب لا، والله لا فائدة البتة. والحكيم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كيف نحصل على هذه الحكمة؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا ما أنت بحاجة إلى أن تشرب لا تشرب، ما أنت بحاجة إلى أن تأكل ما تأكل، ما أنت بحاجة إلى أن تنام لا تنام، ما أنت بحاجة إلى أن تكسب كذا ما تكسب، خذ دائما ما أنت بحاجة إليه. من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعنيه، لا يكسبه خيرا ولا يدفع عنه ضيرا وشرا. قال: إبطال قانون الجاهلية القائم على ماذا؟ أن الزوج يرث امرأته به وحتى مرأة أخيه أيضا. ثانيا: حرمة العضل من أجل الافتداء بالمهر وغيره. يفعله الجهال هذا ولا يضايقون المؤمن حتى تصرخ: خذ ما أعطيتني وتركني. ثالثا: الترغيب في الصبر. من يراقبنا في الصبر؟ أنك مؤمنة تقية دميمة، ما هي بجميلة قصيرة، ما أحببتها اصبر، اصبر عليها، هذه مؤمنة تقية، أصلي إلى جنبها أو ما وقدامها وعلمها الذبة تحبها، تصبح كأنها حوراء. قال رابعا: جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل، متى؟ إن هي أتت بفاحشة ظاهرة تتصل بفلان وفلان، أو ارتكبتها وشاهدتها أنت، لأنك ما تستطيع أن تشكوها بدون 4 شهود، أو ترفعت تتبرت أهانتك أذلتك وأنت الفحل وأنت رب البيت، إذا كان من هذا خذ منها ما شئت وطلقها، لأنها تريد أن تطلق راغبت في غيرك. قال: جواز أخذ الفدية من الزوجة بالمهر أو أكثر أو أقل إن هي أتت بفاحشة ظاهرة لا شك فيها كالزنا أو النشوز، النشوز العلو والارتفاع، تتكبر عنه وتهينه وتعبس في وجهه وقد تضحك عنه، وخاصة إذا كان جامعية وهو بدوي مثلي يا ويله، وخاص إذا كان راتبها 10,000 وهو صعلوك يا ويحه، إن لم تكن ربانية تربت في حجور الصالحين سوف تركب هذا معه. قال خامسا: جواز غلاء المهر فقد يبلغ الإنطار، لقوله تعالى: وآتيتم غير أن التيسير فيه أكبر بركة وأكثر خيرا. دعانا الرسول إلى التيسير. قال: وأخيرا وجوب مراعاة العهود والوفاء بها. ماذا في الآية؟ وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، هو العقد القائم على أساس إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان لا بأذى. الحمد لله. الآن استريح دقيقة، ننتقل إلى آية أخرى وهي سهلة ومبينة ما فيها تعب. إليكم قال تعالى: اسمع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. النكاح من الزواج ولا لا؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف، ما معنى سلف؟ مضى. السلف الصالح منهم الذين مضوا، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. هذه الآية مرة ثانية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تعرفون المقت ما هو؟ أشد البغض. المقت والعياذ بالله. هذه اللام لام النهي ولا لا؟ لا تنكروا. وهذا كلام معطوف على النداء ولا لا؟ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم كذا وكذا ولا تنكروا. هذه الآية تابعة لما سبق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. كان الرجل يتزوج امرأة أبيه. عرفتم؟ إذا طلق أبوه امرأة ما أعجبته ما لائمته يتزوجها ابنه، أو يموت الأب وتبقى المرأة يتزوجها ابنه. وهنا سبب في نزول هذه الآية. قال روي أن أبا قيس رجل صحابي يقال أبو قيس، ابنه قيس وهو أبوه، أن أبا قيس توفي مات وكان من صالح الأنصار. قال فخطب ابنه قيس امرأة أبي، ما هي أمه، مات أبي. قال فقالت له إني أعدك ولدا. قالت ولكني آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. قالت آتي رسول الله فأطلب أمره فأستأمره. قال فأتته فأخبرته، فأنزل الله تعالى هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا ومقتا وساء سبيلا. ونعلم أن موت الأب لا يحل نكاحها، وموت أبي الأب كذلك سلسلة أعلى ما كان. آباؤكم يدخل فيه الأب والجد وأب الجد وهكذا. ولا تنكحوا ما نكحوا. وهنا إذا عقد الأب على الزوجة وما دخل بها وما بنى بها يحرم أن يتزوجها الابن، لأن زوجة أبيه بالعقد، ليس شرط أن يخلو بها ويدخل عليها أبدا. إذا تم العقد فقط لا يحل أن يتزوجها. بل إذا علمت أن أباك يخطب لفلانة لا يحلك أن تخطبها أنت أو تزوجها، أو يحل حتى المؤمن مع المؤمن. إذا علمت أن زيدا يخطب في بنت فلان لا يحلك أن تخطبها أنت حتى يفترقا وتتيقن أنه مفترقا. لماذا هذا؟ ليبقى المجتمع متكاتفا متعاونا متحابا متآخيا، لأنه يحمل راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإنس والجن الكل عدو لها. كيف تبقى مرفوعة إذا لم تتضافر الجهود والقلوب والأموال والأعيون؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. ما معنى سلف؟ مضى في الجاهلية. أم قيس هي السبب في نزول هذه الآية. ابنها خطبها لأنه كان شائع بينهم أنه يتزوج مرأة أبيه، أليس كذلك؟ لكن نور الإيمان الجديد تأثر فيها وقالت أعدك ولدا ولكني أستأذن رسول الله وأستأمره. على الفور مشت إلى رسول الله وقصت عليه قصة ما زالت جالسة حتى نزل القرآن. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا أيضا وساء طريقا. عرفتم أن موت الأب كموت الجد على حد سواء، أليس كذلك؟ وإن على قال ما زال السياق الكريم في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالإرث والنكاح وعشرة النساء، وفي هاتين الآيتين ذكر تعالى محرمات النكاح من النسب والرضاع والمصاهرة. النسب والرضاع والمصاهرة، فبدأ بتحريم امرأة الأب وإن على جد الجد. فقال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ولم يقل ولا تنكحوا من نكح آباؤكم، المفروض يقول من للعاقل، قال ولم يقل من، وقال ما ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية، يشمل النكاح والوسائل التي يتوصل بها إليه. هذه المفروض يقول ولا تنكحوا من نكح آباؤكم، وإلا لا، من هي العاقل؟ الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، ليشمل الهيئات والصفات على عمومها، فيدخل الخطبة فيها وما إلى ذلك. سبحان الله العظيم. ولم يقل من، ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية، ولذا قال إلا ما قد سلف في الجاهلية، فإنه معفو عنه بالإسلام بعد التخلي عنه وعدم القيام عليه. قوله إلا ما قد سلف، لا تفهم منه أن الذي تزوجه عنده الآن يبقى عليها لأن تزوج قبل أيام الجاهلية، لا، على الفور يخلي سبيلها وتخرج منه، ولا يصح أبدا أن يبقيها، يحتاج بأن يقول نحن تزوجنا قبل نزيل الآية. فلهذا قال ما نكح آباؤكم على أي صورة قديمة أو حديثة. ولم يقل من، ليشمل التحريم منكوحة الأب والطريقة التي كانت متبعة عندهم في الجاهلية، ولذا قال إلا ما قد سلف في الجاهلية فإنه معفو عنه بالإسلام. الصحابة جلهم عبدوا الأصنام 20 سنة وثلاثين سنة، هل يؤاخذون بذلك؟ الإسلام يجب ما قبله أن يقطع، الإسلام يجب ما قبله، فمن عاش نصرانيا مشركا يهوديا 80 سنة 100 سنة ودخل في الإسلام لم يخاطب بشيء مما مر، ولا يسأل عنه ولا يعاقب به أبدا. والتوبة أيضا تجب ما قبلها، التوبة النصوح التي صاحبها لا يعود إلى الذنب كما لا يعود اللبن في الضرع، صاحب هذه التوبة لا يفقد نوبه الماضية انتهت، لكن إذا كان ما زال يميل أو يتردد ما تنفع، لأن قال توبوا إلى الله توبة نصوحا. قالت العلماء التوبة النصوح هي التي لا يعاود المؤمن الذنب فيها ولا يرجع إليه كما لا يعود الذنب إلى الضرع، اللبن إلى الضرع، يمكن يعود الحليب إلى ضرع المرأة بالإبرة ما ينفع، لبن البقرة أو الشاة يمكن للطبيب يرجعه أيضا؟ والله ما يستطيع، مستحيل. فالتوبة النصوح هي هذه.